بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في اللقاء الثالث من شرح الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. قبل البداية أيها الإخوة في الشرح، أحب أن أنبه على مسألة مهمة، ألا وهي أن علم أصول الفقه لا يمكن دراسته لوحده دون دراسة كذلك العلوم التي تكمل هذا العلم، إذ أن علم أصول الفقه تتجاذبه عدة علوم مدرجة فيه يحسن بطالب العلم النظر فيها. من تلك العلوم ومن أهمها علم اللغة العربية، بل إن علوم اللغة بعمومها لها اتصال تام بعلم أصول الفقه. فأنتم وجدتم في اللقاء الماضي كيف أننا تكلمنا عن المجاز وعن الحقيقة وعن أقسام الكلام، وهذا أيها الإخوة هو متصل بعلم البلاغة، وهو أحد أفراد العلوم العربية. فعلم البلاغة أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو مشهور: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم ماذا؟ البديع. ومباحث المجاز ونحوها تدرج في علم البيان، ولها اتصال كذلك بعلم المعاني، إلا أن علم المعاني يعتني أكثر بمعاني الحروف ومعاني الكلام أكثر من كونه أو اعتنائه بالألفاظ. فإذا ما درست علم البلاغة ستدرس في علم البلاغة البيان، وستدرس في علم البلاغة المجاز والحقيقة والاستعارة والكناية والجناس والطباق، وستدرس الأمر وماذا يدل الأمر عليه، وستدرس النهي ومراتب النهي وما يتعلق بهذه المسائل والمباحث من اتصال. فإذا ما ضممت هذه الدراسة إلى علم الأصول تجد أنك حصلت على فائدة عظيمة، وتستطيع بحول الله جل وعلا أن تميز بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هل يراد به التهديد أم يراد به الإباحة، أم يراد به التكوين، أم يراد به حكم شرعي، أو أنه لا يتعلق به حكم شرعي. كل ذلك ينبني بعضه على بعض. والعلم الشرعي أيها الإخوة ليس هو بابا واحدا يلجه طالب العلم، بل هو مجموعة من الأبواب المتكاملة التي يحسن بطالب العلم أن يطرقها جميعا. وكما ذكرت لكم أن علم أصول الفقه تتجاذبه عدة علوم، كما أن من مفردات علم أصول الفقه علم الحديث، لأن هناك مباحث تتعلق بالخبر وأقسامه وما يفيده من القطع والظن وحجية الاحتجاج بخبر الآحاد ونحوها، وكلها مباحث في علم مصطلح الحديث. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الأمر والنهي. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
نعم، قال المصنف رحمه الله: باب الأمر والنهي. معنى مراد المصنف باب، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بمبحث الأمر ومبحث ماذا؟ النهي. والأمر والنهي كما ذكرنا لكم سابقا هو من مفردات وأقسام الكلام، إذ الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وعموم وإجمال وإطلاق ونحو ذلك. وأفرد المصنف هنا باب الأمر بباب مستقل لعظم أهميته ولمكانته، باعتبار أن كثيرا من الأحاديث المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي أوامر، وكذلك جملة من الآيات والأحاديث الواردة في الشرع هي عبارة عن نواهي، بل إن أصل الشرع هو أمر ونهي، ولذلك أفرده المصنف بباب مستقل. وأفرده كذلك لكثرة المسائل المتشعبة المتصلة بهذا الباب. يقول المصنف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول. قال أهل اللغة أن الأمر هو ضد النهي، وهو أحد المعاني التي يتركب منها الكلام. للأمر أيها الإخوة معاني كثيرة، والعلماء اختلفوا فيها، وسبب اختلافهم هو تصور اختلافهم في تصور حقيقة الأمر ما هو وكيف يكون وكيف يكون الامتثال له. يقول المصنف: استدعاء الفعل أي طلب الفعل، سواء كان هذا الطلب بالقول أو كان ماذا أو كان بالفعل. قال: استدعاء الفعل أي استدعاء طلب الفعل عن طريق القول. ولا شك على أن الأمر قد يكون قولا وقد يكون ماذا فعلا، كما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس ماذا حسنا، هذا قول. وأما الفعل فهو كثير: فاذكروا الله قياما وقعودا، هذا فعل. إذن امتثال الأمر إما أن يكون قولا أو يكون ماذا فعلا. وقوله رحمه الله بالقول أي بالكلام، فاستدعاء الأمر يكون عبر الكلام. وبذلك أخرج جمع من الأصوليين الإشارة، وأخرجوا كذلك الكتابة، فلم يعدوها نوعا من أنواع القول، بل إن بعض الأصوليين كذلك بالغوا فقالوا أنه لا يتضمن منها حكم ماذا شرعي. والصحيح من أقوال علماء الأصول أن الإشارة وأن الكتابة إذا تضمنت قولا أو حملت معنى القول فإنها ماذا تدخل فيه، بمعنى يؤخذ من الإشارة والكتابة أمرا. وهذا أيها الإخوة ظاهر ومعروف، كما تسأل المرأة طلاق زوجها فتقول له: أتطلقني؟ فأشار برأسه، وفهمت الإشارة هذه بأنها إقرار بالطلاق فإنها تطلق. كما أن العلماء قالوا أن الأحاديث دلت من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإشارة تنزل منزلة ماذا؟ القول. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي بكر رضي الله عنه وأراد أن يتراجع في الصلاة أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما منعك أن تكمل بعد إذ أمرتك؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الإشارة منزلة ماذا؟ القول، إذا أفادت أو ماذا فهمت. كما أنهم قالوا أن من لا يتكلم ولا يسمع لو كتب بيده أمرا فإن الأصل أنه ماذا وكان يحمل مع الأمر أنه يعمل به، فدل على أن الكتابة وعلى أن الإشارة إذا أفهمت معنى الأمر فإنها تنزل منزلته. يقول رحمه الله: ممن هو دونه، بمعنى أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى. فإن كان الأمر من الشخص لمن هو مساو له فإن هذا يسمى عند علماء البلاغة والشرع التماس. أنت لا تأتي إلى واحد في عمرك وتأمره، إن كان هو بنفس المرتبة فأنت تلتمس منه، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو ماذا؟ فهو دعاء. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا، هكذا قال علماء البلاغة، وبه مراد الشرع كذلك. إذن لا بد أن يكون الأمر من الأعلى إلى الأدنى. طيب، تفضل. قال ممن هو على سبيل الوجوب، بمعنى أن يتضمن الأمر ماذا؟ الوجوب، لأن الأمر قد يصدر من الشرع ولا يحتمل ماذا؟ الوجوب، لقرينة أو لصارف يخرج الأمر من الوجوب إلى غيره بحسب الدلائل والقرائن.
وصيغته افعل،
وصيغته الصيغة الحقيقية للأمر هي افعل، كقم واقعد وغيرها، كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، وكما دلت الآيات في الأوامر الكثيرة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أمر، واعبدوا الله ربكم، هذا ماذا؟ أمر. فصيغة الأمر الحقيقية هي افعل، ولكن هناك صيغ أخرى للأمر تنزل منزلة ماذا؟ الفعل. الصيغة الأولى قالوا المضارع المجزوم بلام الأمر، كما قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره ثم ليقضوا تفثهم. إذن المضارع المجزوم بلام الأمر فإنه يعتبر من صيغ الأمر. الصيغة الثالثة كذلك قالوا اسم فعل الأمر، وهو يتضمن ماذا؟ الأمر كذلك، قول الله جل وعلا عليكم أنفسكم، أي ماذا؟ أي يلزموها، اسم فعل الأمر. الصيغة الرابعة قالوا المصدر النائب عن فعل الأمر، كقول الله جل وعلا فضرب الرقاب. إذن كل ما كان في صيغته افعل أو أنه حمل معنى افعل كالمضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر وكذلك المصدر النائب عن فعل الأمر فإنها كلها صيغ تحمل معنى ماذا؟ الأمر. قالوا وقد يؤخذ الأمر من صيغ أخرى تفهم من خلال الأسلوب، بمثل ماذا؟ قالوا بمثل التعبير بلفظ كتب، قضى، وصى، كلها ألفاظ لكن فيها معنى الأمر، كقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وغيرها. وقد يأتي بلفظ مثلا فرض رسول، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى غيرها. قالوا فالنص على الفرض يدخل في معنى ماذا؟ الأمر. وقد يدل يعني الأمر من خلال أمر آخر ألا وهو المعنى، مثل أن يمدح فاعل هذا الأمر ويذم ماذا؟ مخالفه، أو أن يذم مخالفه بما يحمل صيغة ماذا؟ الأمر. إن الله لا يحب الخائنين، معنى ذلك أنه يحب ماذا؟ الأمنة، وهو أمر بالأمانة على سبيل ماذا؟ على سبيل الاقتضاء. نعم تفضل.
وعند الإطلاق والتبرك عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن
المواجهة. قال وهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة. إذن وضع لك المصنف رحمه الله حرزين، أو وضع لك ضابطين حتى يحكم بأن الأمر ماذا؟ للوجوب. الضابط الأول قال لك وهي عند الإطلاق، إذن من جهة الإطلاق الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، كل أمر جاء في الشريعة وهي قاعدة عامة لا يستثنى منها أمر دون أمر، بل الأصل في الأمر أنه للوجوب. لو جاء إليك أحد الأشخاص وقال لك هذا الأمر واجب، فتقول له لماذا؟ قال لك لأنه جاء فيه أمر، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. تبدأ أنت تنظر في هذا الأمر الذي هو عند الإطلاق هل له من قرينة أو له من صارف أو له من دليل على إخراجه عن أصله وهو الوجوب، أم أنه باق على أصله. فإن كان باق على أصله وهو الوجوب أعملت الأصل في مكانه وسددت رأيه ووافقته، وأما إن كان عندك دليل أو قرينة تخرج الأمر عن الوجوب فإنك تستدرك وتقول إن هذا الأمر ليس في محله، إنما هو ماذا؟ للندب أو الاستحباب أو الإباحة أو بحسب ما سيأتينا. إذن الضابط الأول قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. فهم من كلام المصنف على أنها إن لم تتجرد من القرينة ولم يدل دليل على صرف الأمر عن ظاهره فإنه يبقى على أصله وهو ماذا؟ الأمر بالوجوب. قد يقول قائل: من أين أخذتم هذه القاعدة ومن أين استنبطتم أصلا على أن الأمر الوجوب؟ نقول: عدة أدلة من القرآن والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. فأما الدليل الأول فهو قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، دل على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم متوعد فيها بالهلاك، ولا يتوعد بالهلاك إلا على أمر لازم وواجب، فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. قالوا كذلك قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فدل على أن الأصل في إرجاء الأمر أمر الله ورسوله هو امتثال الفعل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فليس لك الاختيار بل عليك ماذا؟ التنفيذ. قالوا كذلك دلت أدلة أخرى على أن الأمر الأصل فيه للوجوب، والدليل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن أفعاله عليه الصلاة والسلام تمتثل ولا تخالف. ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه، إذا لابد أن تأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم، دل على أن فعله عليه الصلاة والسلام وأمره ينفذ. ومن نظر منكم في الأحاديث يجد هذا الفهم عند الصحابة، بدليل أن بريرة رضي الله عنها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت له: أتأمرني أم شافع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فهي أرادت أن تستفصل: هل الأمر هذا للوجوب وهو شرع أم أنك مجرد شافع؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: بل أنا ما لا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. فدل على أنه لم يكن شافعا في الأمر لكان الأمر على أصله وهو أن قوله وأمره للوجوب. نعم.
إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النجب أو الإباء
فيحمل عليه، هو في النسخ فيحمل عليه، ضيفوها: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذن الاستثناء من القاعدة أن يدل الدليل على أن هذا الأمر لا يراد منه الوجوب، إنما يراد منه إما الندب وإما ماذا؟ وإما ماذا؟ الإباحة. ما الدليل على وجود القارن والصارف لهذه القاعدة؟ عدة أدلة. الدليل الأول قالوا: من القوارن أو من الصوارف أن لا يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، فنحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر وهو صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليه، دل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، إذ لو كان للوجوب لداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أمره عليه الصلاة والسلام للجنب بالتوضؤ قبل أن ينام، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنه نام وهو ماذا؟ وهو جنب. كما أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، هذا أمر، كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حافظ على بعض الأمور في الصلاة ولم يحافظ على بعضها، دل على أن أمره خارج من ماذا؟ من قاعدته، وأنه للندب. الدليل الثاني أننا نجد الصحابة رضوان الله عليهم قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولا يمتثلون ماذا له، أو أنهم يتركونه، فهذا الترك دليل على أخذهم لأمره عليه الصلاة والسلام بعدم بغير الوجوب. مثال ذلك قالوا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالترديد خلف المؤذن، وقد ثبت أن الصحابة كانوا يتكلمون في أثناء الأذان، فدل على أن أمره هذا ليس للوجوب. الدليل الثالث أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير في الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لمن ماذا شاء. فدل على أنه ماذا ليس للوجوب. ومثل بعض الفقهاء وإن كان في المثال شيء من المقال بغسل الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليفعل ومن شاء فليدع. قالوا: فخير النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة، وقد قال في بعض الأحاديث: غسل الجمعة واجب على كل محترم. فقالوا على أن التخيير يدل على أن الأصل في الأمر أنه ليس للوجوب.
ولا يحتمل التكرار على الصحيح إلا ما دل التأكيد على خوف التكرار.
هذه مسألة تتصل بالأمر. الأصل في الأمر أنه لا يدل على التكرار، لا يدل على التكرار، بمعنى لو جاءت أوامر الشريعة بأمر الأصل فيه أنه لا يكرر إلا إذا دل الدليل على التكرار. لماذا نحن نقول هذا الأمر؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الأصوليين قالوا: لو كل أمر جاء في الشريعة وكرر هذا الأمر لكان فيه شيء من ماذا؟ من المشقة وشيء من العنة على الناس، إذ أن تكرار الفعل ليس بالأمر الهين. كما أنهم عضدوا هذا الكلام بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا أن الأصل في الذمة هو براءتها وعدم تكليفها إلا بدليل، والدليل يدل على إيقاع الفعل مرة ماذا؟ واحدة. الأصل لو قلت لشخص منكم: ائتني بكوب كوب ماء، الأصل أنه إذا ذهب وجاب بكوب ماء وأجلسه هنا أنه امتثل ماذا؟ الأمر. لو جئت أنا بعد نصف ساعة وكان عندي عبد أو خادم أو نحو ذلك وجئت وضربته فقلت له: لماذا لم تأتيني بماذا؟ بالماء، لكان الجواب بسهولة ماذا؟ أنك لم تكرر علي الطلب، لأن الأصل في الطلب أنه لمرة ماذا؟ واحدة. فقالوا الأصل هو براءة ماذا؟ الذمة في الأمر. ثانيا أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من كثير من الأوامر إيقاعها لمرة واحدة، وما شكوا فيه فإنهم يسألون عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا رد عليه؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا الدليل له وجه في الاستدلال من القولين. القول الذي يقول يجب التكرار قالوا بهذا الدليل، قالوا لأن الصحابي فهم من الأمر التكرار. والذين قالوا أنه لا يدل على التكرار قالوا على أن الصحابة رضوان الله عليهم سكتوا. والأصل في سكوت الصحابة أنهم فهموا أنه لمرة واحدة. جاء هذا واستشكل وقال: أفي كل عام؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، أنا أمرت بمرة واحدة فالأصل أنه لمرة واحدة. وعضدوا هذا الفهم، قالوا على أن الصحابي فهم التكرار لأن أركان الإسلام الغالب فيها تكرر، فالصلاة تكرر 5 مرات، وصوم رمضان يوم في شهر في العام، والزكاة مرة واحدة إذا بلغ النصاب، فالحج أيضا قد يكون في كل العام. فلأجل هذه الشبهة سأل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السؤال عما لم يؤمر به نوع من ماذا؟ من التعنت ومن طلب المشقة والحاجة، فدل على أن الأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار. قال المصنف: إلا إن دل الدليل على قصد التكرار. دل الدليل من ماذا؟ إما من الشرع، كمثل قول الله جل وعلا في صيام رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا الدليل دل على التكرار فنقول به. أما لو لم يدل الدليل على التكرار فبقي الأمر كما هو. من الأدلة كذلك قول الله جل وعلا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 ماذا؟ جلدة. قالوا الأصل على أن من وقع في الزنا وهو غير محصن لو وقع فيه 1000 مرة فإنه ماذا؟ يجلد. لأن لماذا؟ لأن العقوبة رتبت على الفعل، فكلما تكرر الفعل تكررت العقوبة. كما أن شرب الخمر من شرب فإن الحد فيه الجلد، فكلما يشرب ماذا؟ يجلد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يؤتى بشارب الخمر فيجلده، قال أحد الصحابة: ما أكثر ما يؤتى به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن تكرار الفعل يوجب تكرار ماذا؟ إقامة الحد. لكن لو جاءنا أمر من الأوامر العامة كأذكار الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أو أمر بأمر في باب البيع أو الشراء أو النكاح أو غيرها، الأصل أنه يفعل لمرة واحدة وتبرأ به الذمة. نعم.
ولا يقتضي الغرض،
كمل، لأن الغرض منه مش موجود، ضيفوا هذه، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الثاني. هذه النسخة التي اعتمدوا عليها الإخوة في الطباعة ما هي، لكن نعم، قال: ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الثاني. الآن سأشرح الشرح. قال: ولا يقتضي الفور، هل الأمر أيها الإخوة إذا صدر يقتضي تنفيذه مباشرة أم أنه على التراخي؟ المصنف هنا قال: ولا يقتضي الفور. لماذا؟ قال لك: لأن الغرض من الأمر إيجاد. أنا لما آمر بأمر الأصل أني ماذا؟ أريد منك أن تنفذ هذا الأمر، نفذته الآن، نفذته غدا، بعد غد، بعد شهر، شهرين، المهم أنك تنفذ هذا الأمر. وهذا القول هو قول جمع من الأصوليين، إلا أن القول الصحيح على أن الأمر الأصل أنه يقتضي عدم التكرار ويقتضي الوجوب ويقتضي تنفيذه على الفور وليس هو على التراخي، لعدة أدلة. الدليل الأول قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قالوا: فالأمر بالإسراء دليل على أن الأمر الأصل فيه أنه على الفور. ثانيا قالوا أن هذا هو أبرأ لي الذمة، فإن الإنسان لا يعلم ماذا يحصل له وما يطرأ عليه، ولو فتح هذا الباب على مصراعيه لتأخر الناس في ماذا؟ في تطبيق أوامر الشريعة، وهذا أمر ماذا؟ لا ينبغي ولا يليق. الأمر الثالث قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا أمر بالأمر ولم ينفذ على الفور، ما بالي آمر بالأمر فلا يستجاب لي. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما أمر الصحابة بأن يتحللوا ويحلقوا رؤوسهم تلكأ الصحابة وتأخروا حتى غضب عليه الصلاة والسلام، ودخل على أم سلمة فقال: ما بالي آمر بالأمر فلا يستجاب لي. فقالوا: غضبه عليه الصلاة والسلام في عدم تنفيذ الأمر دل على أن الأمر الأصل فيه أنه ماذا؟ للفور. قالوا كذلك أن فعل الصحابة في امتثالهم، سرعة امتثالهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الأصل في الأمر أنه للفور. وعضدوا هذا القول بالدليل العقلي، قالوا: لو أن الشخص أمر عبده أو خادمه بأن يأتي له بالماء فتأخر هذا الخادم وذلك العبد فأتى بالماء في اليوم الثاني، قالوا: لو عاقبه السيد أو رب الدار لما كان ملامع. أنا أقول لك: أعطني الماء الآن تيجي بكرة. الأصل على أني إذا أمرت بالأمر أني ماذا؟ أنه يطبق. كما أن الحاكم لو أمر بأمر فلم ينفذ على الفور فإنه يغضب، إلا إذا دل الدليل على أن الأمر ماذا؟ موسع فيه وليس على الفور. لو قلت لك: ائتني بالماء، ثم قلت لك: في أي وقت؟ أو أنني أمرت بأمر فقلت لك التنفيذ بين الشهر. وهذا له نظائر في الشريعة، منها تأخير عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ تأخيرها للصيام، لقضاء صيام شهر رمضان لمكانة رسول الله. فهنا هذه العبادة دل الدليل على أنها ماذا؟ موسعة، وليس فيها ماذا؟ تضييق، يقضيها في أي وقت شاء. فالمرأة لها أن تقضي قضاء رمضان في أي وقت، إلا أن العلماء يقولون في كل الأحوال أداء العبادة على الفور فإنه ماذا؟ فإنها أبرأ للذمة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. تفضل.
والأمر بإيجاب الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به.
الأمر بالفعل، والأمر بإيجاد الفعل أمر به. ما عندك زيادة؟ زيدوا. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية ماذا؟ إليها. نأتي لكلام المصنف، قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الأمر إلا به. يريد المصنف رحمه الله أن الشريعة إذا أمرت بأمر فإن الأصل في الأمر أن يتوجه إلى هذا الأمر، وإلى كل أمر لا يتم هذا الأمر إلا به. واضح أم لا؟ وهذا هو معنى كلام الأصوليين: ما لا يتم الواجب به فهو واجب. ومعنى كلام الأصوليين كذلك: الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذن أي أمر في الشريعة إذا ترتب على هذا الأمر أنك تطلب أمرا آخر، فإن الأمر الآخر هو أيضا مأمور به، لا لذاته إنما لتعلقه بالأمر الأول. مثل المصنف رحمه الله قال: كالأمر بالصلاة فإنه أمر بماذا؟ بما لا تتم الصلاة إلا به، وهي الطهارة. ولكن هذا المثال عند بعض الأصوليين فيه شيء من المقال والنقد، قالوا: لأن الطهارة أصلا تدل عليها أدلة أخرى، ولو لم تدل الأدلة على أن الطهارة شرط في الصلاة لما كانت الطهارة مأمور بها باعتبار الأمر ماذا؟ بالصلاة. أنا أعطيكم مثال آخر. قالوا: إن من لم يجد الماء وجاز له التيمم، فالأصل أنهم قالوا على أنه لا يلجأ إلى التيمم في حالة وجود الماء إذا كان الماء يشترى، فلا يتم وضوء المرء إلا عن طريق ماذا؟ الشراء. قالوا: فالشراء في حقه واجب، من باب ما لا يتم الأمر به إلا به فهو ماذا؟ واجب. أعيد المثال: الأصل على أن من لم يجد الماء يلجأ إلى التيمم، لكن لجوءه للتيمم لا يكون إلا عند فقده الماء فقدا ماذا؟ كليا. فلو كان الماء موجود لكنه لا يمكن أن يصل إلى الماء إلا عن طريق ماذا؟ الشراء. فقالوا على أنه يجب عليه أن يشتري ماذا؟ الماء. كما أن من لم يكن لديه ملابس يعني يستر بها نفسه لسبب أو لما، ووجد له من المال ما يشتري به من اللبس، فإن الأصل على أنه يجب عليه الشراء، لا لذات الشراء إلا لأن ماذا؟ الشراء هذا يتم به أمر واجب وهو الصلاة، وما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب، وما لا يتم الأمر به يأخذ حكم الأمر الأول على اعتبار أن الوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد. واضح أم لا؟ كما أن بعض الأصوليين، وإن كان هذا القاعدة أيضا فيها شيء من النظر، قالوا: ما لا يتم المسنون به إلا به فهو مسنون. فقالوا على أن السواك هو سنة، ولا يتم أمر تطبيق هذه السنة إلا بشراء السواك، فقالوا على أن الشراء مسنون، إلا أن بعض الأصوليين قيد هذا الأمر بقصد القرب والطاعة. لا يمكن أنك تلزم أحد أن يشتري وتقول أن شراءك مسنون ولو كان لأمر مسنون، إلا لأنه يريد فعلا أن يطبق هذه السنة، وهذا قيد موجود عند بعض الأصوليين. واضح أم لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم تفضل.
وإذا
فعل يعني الأمر. نعم.
وإذا فعل يخرج المأمور به عن الحدة.
نعم. إذا فعل المكلف ما أمر به الشرع على الوجه الصحيح فإنه يخرج عن العهدة. المراد بالعهدة هنا أي عن الإثم وعن ما يتضمنه عدم فعله لهذا الأمر. فالشريعة عندما أمرت بالصلاة، من طبق الصلاة فإن له الأجر وله الثواب وسقط عنه ماذا؟ الإثم. ومن فعل الحج فإن الحج يسقط عنه ولا يلزمه إعادته، كما أنه ماذا؟ يؤجر ماذا؟ يؤجر عليه. وهذا هو معنى كلام بعض الأصوليين أن فعل المأمور يقتضي ماذا؟ الإجزاء. قيلوا هذا أن فعل المأمور يقتضي الإجزاء، أي إجزاء ماذا؟ الطلب في حالة وقوع الأمر. فمن طبق أمر الشريعة لا يطالب بشيء، وسقط عنه ماذا؟ وسقط ما جاءت الشريعة ماذا به. مثل بعض الأصوليين بمثل من وجد الماء وقد تيمم وقد انتهت الصلاة، فإنه ماذا؟ الأصل على أن العهدة سقطت عنه، فلا يطالب بإعادة الصلاة لأنه فعل ما أمر به الشرع. الشرع أمرك إن لم تجد الماء بالتيمم، تيممت انتهيت من الصلاة ثم وجدت الماء، فإنك ماذا؟ فإنك لا تعيده، وإن كان بعض الفقهاء يلزم بالإعادة وهو غير صحيح. تفضل.
الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في اختطافه.
عيد مرة ثانية. نعم. لا، الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل.
يدخل.
لا لا، يدخل في خطاب الله تعالى.
يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون.
شرع المصنف الآن في الحديث أو الكلام على أوامر الشريعة من الذي يدخل فيها. هو انتهى لك، ولاحظوا دقة المصنفين. أولا تعرف لك الأمر، ثم بين لك صيغ الأمر، ثم بين لك هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، هل هو على الفور أم لا، من طبق الأمر فإنه يسقط له بالعجل. بعد أن انتهى يرد السؤال، هذا الأمر يقع على كل أحد؟ الأصل في الشريعة إذا أمرك بأمر من الذي يدخل في خطاب هذا الأمر؟ قال لك يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ولاحظ المصنف قال في خطاب الله، لم يقل في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في خطاب الله أنه يتضمن خطاب رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن خطاب الرسول هو داخل في ضمن خطاب الله، فكأنه اكتفى بخطاب الله باعتبار أنه المصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يأتي ليقرر خطاب الله، فقال يدخل في خطاب الله هذا الأصل، وضمنا يدخل في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام من؟ المؤمنون. المراد بالمؤمنون هنا هو كل مسلم بالغ ماذا؟ عاقل. هذا هو الذي يدخل في خطاب الله أصلا، كل مسلم بالغ ماذا؟ عاقل. فالبلوغ والعقل والإسلام شرط في التكليف، فلا تصح الصلاة من كافر، ولا يؤمر بها الصبي، ولا يؤمر بها المجنون، وإن كان الكفار كما سيأتينا مخاطبون بفروع الشريعة على خلاف بين العلماء. فضل.
والساهي والصبي والمجنون غير داخلين.
قال والساهي، ابتدأ المصنف رحمه الله بالأصناف الذين لا يدخلون في الخطاب. قال لك الساهي، أولا السهو هو ضد الذكر، الإنسان الذي يسهى هو الذي لا يتذكر. وعرف بعض الأصوليين السهو بأنه ماذا؟ بأنه ذهول القلب عن أمر ما، هذا يسمى سهو، ويسمى كذلك النسيان. فالنسيان والسهو كلاهما بمعنى واحد. السهو والنسيان الأصل في عدم دخولهم في الخطاب قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان أمر خارج عن ماذا؟ عن إرادة المكلف. إلا أن بعض الناس، وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه، لأن بعض الفقهاء يذكرونه، بعض الناس أحيانا يتعاطى الأسباب التي تؤدي إلى النسيان، وبعض الناس كذلك لا يتعاطى الأسباب التي تحرزه عن النسيان. فأنت لو كنت كثيرا نسيان، الأصل أنك تبذل السبب من وجود المذكرات لك، عرفت كيف؟ حتى لا تفرط وحتى لا تتعذر بكثرة النسيان عن إيقاعك للفعل. لكن لو وقع بغير إرادة منك بأن نسيت، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأصل على أن الناس لا يكلف. لماذا؟ لوجود النسيان فيه، لكن عدم تكليفه مؤقت. فإذا ذهب النسيان وتذكر فإن خطاب التكليف ماذا؟ فإن خطاب التكليف يتوجه عليه. إذن الناس هو غير مكلف من وجه ومكلف من وجه آخر. غير مكلف باعتبار حالة النسيان، ومكلف باعتبار زوال حالة النسيان. فمن صلى ونسي في صلاته ثم تذكر بعد ذلك، الأصل أنه ماذا؟ أنه يلزم بإعادة الصلاة. ومن صلى بغير وضوء ناسيا ثم تذكر، الأصل على أنه يعيد ماذا؟ الصلاة. النسيان أيها الإخوة يسقط عن الشخص فيه الإثم، فلا يؤثم ماذا؟ عليه. لكن هل تبقى أمر المطالبة بما نسيه أم لا؟ نعم، يبقى أنه مطلوب عليه أن يفعل الفعل وإن كان قد ماذا؟ قد سقط عنه الإثم. ذكرت لكم، وهذا مهم، على أن الناس قلنا أنه لا يترتب الفعل عليه. فمن طلق زوجته وهو نائم وقد نسي هذا الأمر، الأصل على أن زوجته لا تطلق باعتبار وقوع الطلاق في حالة ماذا؟ النسيان. لكن العلماء اختلفوا في حالة لو أنه اعتدى على حقوق الغير وهو ناسي، هل يضمن أو لا يضمن؟ بعض العلماء يقولون أنه يضمن لو كان ماذا؟ ناسيا، لتعلق هذا الأمر بحقوق الآخرين. وبعضهم قال لا يضمن. فضل. لا والصبي، نعم، الصبي أيضا ممن رفع عنهم التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه من رفع عنه القلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والصبي حتى يحتلم. فالصبي لا يخاطب بالأمر الذي فيه الإثم وترتب الحكم في الأحكام الشرعية، فلا يؤمر بالصلاة أمر محاسبة وعقاب قبل بلوغه، وإن كان يؤمر بها على سبيل التأديب: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي لا يؤمر بالأوامر أمر إيجاب وإلزام، وإن كان يؤمر بها أمر ماذا؟ تأديب وغير ذلك. والصبي كذلك مرفوع عنه القلم، فلا يؤمر بالحج ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغيرها من أركان الإسلام، لكن إن طبقها وأتى بها فإنه يؤجر. قال: والمجنون. المجنون كذلك الذي غيب عقله فهو كذلك ماذا؟ مرفوع عنه القلم، ولا يؤمر بخطاب الشرع ولا يدخل فيه. وأدخل بعض العلماء أو أدرج للمجنون، قالوا: المغمى عليه ونحو ذلك ممن غاب عقله، فإنه لا يؤمر ماذا؟ بالأوامر الشرعية. وكذلك لو أتلف المجنون شيئا فإن الضمان لا يتوجه عليه، فإن الضمان لا يتوجه عليه، إنما يتوجه على وليه لأنه غير ماذا؟ غير مكلف. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كمل.
وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لن نكون المصلين.
ما عندك ما سلككم في سقر؟ أضيف ما سلككم في سقر، بل إن المعنى الأول لا يتم إلا بهذا، بالمعنى لا يتم الثاني إلا بالأول. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. يقول المصنف رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الكفار يتوجه إليهم خطاب الشريعة بالأوامر أم لا؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الكافر الذي لم يسلم الأصل على أنه مطالب بالصلاة والزكاة وبغيرها من الأمور ويحاسب عليها، وإن كانت هذه الأمور لا تصح منه لوجود مانع الإسلام. قالوا على أن الله جل وعلا حاسب الكفار هنا على ترك الصلاة وترك الزكاة، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم كفار، دل على أن خطاب الشريعة متوجه ماذا؟ إليهم. إلا أن العلماء قالوا على أنه في حالة الإسلام ووقوع شهادة التوحيد منهم فإنهم يعفى عنهم جميع ما تركوه في حالة ماذا؟ الكفر، ولا يحاسبون عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها. فدل على أن الإسلام ينفي جميع ما حصل في حالة الكفر من التفريط، وإن بقي على كفره ومات فإنه يحاسب على تركه لأوامر الشريعة وإن لم يكن ماذا؟ مسلما. وجمع من الأصوليين يقولون على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن الكفر يمنعهم من ماذا؟ من إقامتها. فما الفائدة وما الغرض من أمرهم بشيء وهم لا يستطيعون تطبيقه أو هم لا يطبقونه لوجود المانع وهو الكفر؟ والقول الأول هو أقرب للصواب. تفضل.
والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده.
هذه قاعدة أصولية، الأمر بالشيء هو نهي عن ضده. الأصل أنك إذا أمرت بأمر فإنك منهي عن ضد هذا الأمر، فالأمر بالتوحيد هو نهي عن ضده وهو الشرك، والأمر بالإيمان هو نهي عن ضده وهو ماذا؟ الكفر. كما أن النهي عن الشيء فهو أمر بماذا؟ بضده. فالنهي عن الخيانة أمر بالأمانة، والنهي عن الكذب هو أمر بالصدق. هذه قاعدة عند الأصوليين. وبعض علماء الأصول يعبر بتعبير أدق، لأن هذا التعبير فيه شيء من عدم الوضوح في العبارة. الأصح أن يقال أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو يتضمن النهي عن ضده. فالأمر بالصلاة يستلزم ترك كل ما لا فعل كل ما أو ترك كل ما يضاد أمر الصلاة، والأمر بترك الزنا الأصل على أنه ماذا؟ أمر بفعل كل ما يضاده، كل ما يضاد الزنا وهو ماذا؟ إما الزواج وإما الصيام وإما الإعفاف وإما التسلي وإما غير ذلك. فلو قلنا على أن الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء أمر بضده لأصبح الضد واجبا مباشرة، وهذا التأبير فيه شيء، ولذلك نقول يتضمن حتى يكون الضد على باب الخيار. فأنت منهي عن الزنا يتضمن أنك ماذا؟ تؤمر بالضد. هذا الذي تؤمر به الضد قد يكون الزواج، إن استطعت إليه، قد يكون الصيام، قد يكون التسري إن كان موجودا، وقد بحسب ماذا؟ بحسب ما تدل الأدلة عليه. إذن لا نقول مباشرا الأمر بالشيء نهي عنه، إنما هو يتضمن ماذا أو يستلزم النهي عن الضد. واضح أم لا؟ هذا هو التعبير الدقيق. نعم.
والنهي استدعاء ترك القول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على الأمر، شرع في الكلام على النهي. لا شك أيها الإخوة على أن علماء الأصول في غالب مباحثهم يقرنون الكلام بالأمر والنهي في مبحث واحد. لماذا؟ لأن الأمر هو ضد النهي، وضد النهي هو ماذا؟ الأمر. كما أن معظم يعني خطابات الشريعة إما أن تكون أمر وإما أن تكون ماذا؟ نهي. فكان كلام الأصوليين في هذه المباحث هو قريب بعضه من بعض، كما أن هناك اشتراك بين مباحث الأمر ومباحث النهي، ولذلك أدرج علماء الأصول بين الأمر والنهي. يقول المصنف رحمه الله: نعم.
والنهي استدعاء الترك.
استدعاء الترك أي طلب ترك ماذا؟ الفعل. قد يكون الطلب ترك هذا بالقول، كقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد يكون ماذا؟ بالفعل، كأن يأتي فعل في الشريعة ويأتي النهي عنه: لا تنابذوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فهو استدعاء ليس بالقول، إنما استدعاء بالفعل. أو كأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن فعل وقع أمامه، كالبول في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بعد أن رأى الفعل الذي وقع من هذا الصحابي. قال: بالقول. فاستدعاء النهي يكون بالقول. قال: ممن هو دونه على سبيل الوجوب. دل على أن النهي لو كان من شخص مساو لك فإن هذا يسمى التماس، وإن كان من شخص أعلى منك فإن هذا يسمى دعاء. واضح أم لا؟ أما إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ بالنهي. قال: على سبيل الوجوب، أي أنه أمر واجب ولازم ويقتضي التحريم. الأمر النهي أيها الإخوة له عدة صيغ. الصيغة الأولى أن يأتي التصريح بالنهي عن الشيء، وذلك بصيغة لا تفعل، كقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية الأمر بالترك صراحة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقول الله جل وعلا: وذروا ما بقي من الربا. هذا الأمر الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة أن يذم الفاعل بذم يقتضي التجريح والتأنيب، فيفهم على أن هذا الأمر منهي عنه: إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان ماذا؟ كفور. فدل على تحريم الخيانة والكفر. الأمر الرابع أن يتوعد فيه بالعقاب، وهذا العقاب قد يكون أخرويا وقد يكون ماذا؟ دنيوي. فأما العقاب الدنيوي فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، هذا عقاب. وعلماء الأصول يقولون إن ترتيب الجزاء أو ترتيب العقوبة أو الحدود على فعل ما يدل على تحريمه: من بدل دينه فاقتلوه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة: لعن الله مثلا من غير منال الأرض، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، مثلا لا يدخل الجنة قاطع ماذا؟ رحم. هذه عقوبة في الآخرة، لكن يفهم منها ماذا؟ التحريم، يفهم منها النهي. النهي أيها الإخوة الأصل فيه أنه للتحريم، لكن قد يخرج هذا النهي ماذا؟ إلى الكراهة، لا تدعن دبر كل صلاة. هل هذا النهي يراد به ظاهره وهو التحريم؟ لا، إنما قد يراد به الإرشاد، وقد يراد به التنبيه، وقد يراد به التأنيب الذي لا يخرج إلى حد التحريم. إلا أن النهي لا يخرج من التحريم الذي هو الأصل فيه إلى الكراهة إلا بدليل وبقرينة تدل ماذا عليه. فأعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبك الرجل بين أصابعه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه كما في حديث ذي اليدين. إذن النهي هنا ليس للتحريم. ومن المهم على طالب العلم أن ينظر في كل نهي، وينظر كذلك في كل ما يترتب على هذا النهي. فلا يأتيك واحد ويقول لك مثلا نهي أمره عليه الصلاة والسلام مثلا في موضوع اللحى، هذا الأمر يقول لك قد يكون أنه للوجوب، تقول له ما الدليل؟ النهي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بغير المسلمين الأصل فيه أنه ماذا؟ أمر شرعي بعدل الامتثال بأفعالهم دل على وجوب هذا الأمر. فيأتيك واحد يقول لك لا هذا الأمر مخروج أو مصروف إلى النبي، ثم يأتيك ببعض الأدلة. فأنا أقصد من كلامي أن تكون واعي في جميع النواهي الشرعية بأن تحمل النهي على ظاهره، إلا إذا أجمع العلماء أو إذا نصوا أو إذا أقاموا أدلة أخرى على أن النهي هنا ليس في محله فهذا أمره آخر. تفضل.
ويدل على مسافة النهي عنه.
كم بقي الأذان؟ إذن ممكن ناخذ مسألة. قال ويدل على فساد المنهي عنه. الأصل على أن النهي يدل على الفساد، هذه قاعدة أصولية. إذا نهى الشرع عن شيء فإن الأصل فيه أنه ماذا؟ يدل على فساده. الدليل على ذلك عدة أدلة. الدليل الأول قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه فهو مردود على ماذا؟ على صاحبه. هذا أولا. ثانيا استدلال الصحابة رضوان الله عليهم على كثير من الأمور أو على كثير من النواهي بفسادها، كاستدلال الصحابة بفساد نكاح التحليل بالنهي الذي جاء ماذا؟ بالنهي الذي جاء فيه. وهذا له نظائر وأمثلة كثيرة. فنهي الشارع عن الصلاة في المقبرة الأصل أنه يقتضي فساد الصلاة وعدم ماذا؟ صحتها لوقوع النهي. كما أن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، والنهي كذلك عن تزويج المرأة بغير محرم، فإن ذلك يدل على فساد العقد. وأكدوا ذلك بقوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفسد العقد، قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا العقد وهذا النكاح لماذا؟ لوجود النهي فيه، دل على أن الأصل في النواهي أنها ماذا؟ أنها تقتضي التحريم. طبعا العلماء الأصول عندما يقولون النهي يقتضي الفساد يقصدون إذا ترتب أثر على هذا الأمر. فإن ترتب على العبادة أثر كمثل الصلاة يترتب عليها إعادتها، أو البيع يترتب عليه بطلانها، أو النكاح أو غير ذلك، قالوا النهي يقتضي الفساد. أما إذا الفعل نفسه لا يترتب عليه شيء فإنهم لا يقولون النهي يقتضي الفساد. بمثل شارب الخمر، من شرب الخمر وانتهى من شربه هل تقول له النهي يقتضي الفساد؟ ولا، هو انتهى من الشرب، نعم قد يؤمر، قد يقام عليه الحد، قد يسجر أو غير ذلك، لكن لا يترتب على فعله شيء يحكم بفساده لأنه ليس له آثار في الفعل مباشر. واضح أم لا؟ هذا معنى كلام الأصوليين النهي يقتضي الفساد، طبعا إذا ترتب عليه أثر. إلى هنا نقف يا إخوة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال إذا كان الكفار مخاطبون بفروع الشعيرة فهل يؤمرون على صدقاتهم وفعلهم بالخير؟ إذا كان لا يمكن فكيف التوفيق مع أن الكفار مخاطبون بفروع الشعيرة وأنهم لا يجون عنها؟ الأصل لما الكفار أيها الإخوة يخاطبون بفروع الشريعة جميعا من جهة المحاسبة في النهاية، أما في هذه الدنيا فإنهم لا يحاسبون من عندنا، بما لا نأتي الكافر ونأخذ منه الزكاة أو نأمره بالصيام بوجود ماذا؟ الكفر منه، من شروط الزكاة الإسلام. واضح أم لا؟ أما في الآخرة نعم هو يحاسب على تركها.